Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الناشط أحمد مزمل. هو من النشطاء ثورة ديسمبر، كان من مبادرة جداريات الشهداء. أحمد واحد من النشطاء الذين مثلوا في الفيلم المعروف بسودان ريميمبر أس، أو حلم السودانيين. الفيلم ده ناشطة تونسية زارت السودان 2019، صورت هذا الفيلم أثناء ما الثورة كانت في عنفوانها، وكان أحمد واحد من هؤلاء الشباب. أحمد اليوم وصل إلى أوروبا، والآن معنا في استديو راديو دبنجا. استضفناه عشان نسمع منه قصص كثيرة، وأين هم النشطاء والفنانين الذين كانوا لهم دور في نشاط الثورة. دعونا نرحب بأحمد مزمل في استديوهات راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بك أحمد.
أهلا وسهلا، التحية ليك والتحية لكل المستمعين، المستمعين راديو دبنجا الكرام. صراحة أنا فخور يعني بأنه أنا أكون معاكم الليلة كواحد كصوت من أصوات الثورة السودانية، كواحد من مجموعة مبادرة جداريات الشهداء.
يعني كمدخل لحوارنا ده، ممكن تعرف نفسك أكثر للمستمعين؟
أنا واحد من آلاف أو ممكن أقول ملايين الشباب السوداني الحالم بدولة مؤسسات، دولة تحفظ فيها الحقوق والمساواة، فيها كل المطالب الأساسية يعني للحياة بتاعت الإنسان. يعني ما يمكن شخصية مميزة شديد. شخصيا عن نفسي أحمد مزمل، يعني كانت طرق النضال اللي أخذناها طرق مختلفة، من ضمنها الجانب السياسي والعمل السياسي المنظم، لجان المقاومة والتنسيقيات، تنسيق المواكب وتجهيز الشعارات، الورش والاجتماعات، التسقيف، الكلام في الأسواق، في المواصلات، في أماكن العمل، في ميادين الكرة، محاولة توعية الشعب السوداني يعني بدوره هو إنه أي فرد مؤثر في المجتمع، ما في زول يتجاهل إنه هو قادر إنه يكون مؤثر في الحاجة دي. وأخذت جانب تاني اللي هو الجانب الفني، رسم الجداريات، لعدة أسباب. أولا ليبقى يعني الثورة حية في الشوارع، ولتذكير الناس بناس يعني من مختلف الأعمار. أنا ما أقدر أقول بس شباب، لأنه في ناس كبيرة في العمر، في ناس صغيرة، في ناس متوسطة العمر، في نساء، في بنات، في نوري الناس البلد فقدت شخصيات قدر شنو، ونخليهم موجودين في كل شارع يعني كحاجة تذكر بهم الناس. وخدت أنا الرسم بالنسبة لي لأنه الجدارية ما بتعين لي أنت مستواك التعليمي الأكاديمي شنو أو لغتك شنو، هي بتخاطب خطاب مباشر، زي ما برضو في الفيلم في جزء كبير من الشعب الشعر والأداب، ودي حاجات نحن متأصلة فينا في الشعب السوداني، حاجات متجذرة هنا، يمكن قدم الحضارات القديمة يعني قدم حضارة كوش النحت والرسم، وبالتالي أنواع الشعر المختلفة.
نعم أحمد، أنا عارف أنك أنت متواجد الآن بهولندا، لأنه في مهرجان حيعرض فيه الفيلم، فيلم السودان ريمبر أس، أو الحلم السوداني. وكما ذكرت في البداية أنه الفيلم ده يعني صورته ناشطة تونسية زارت السودان في 2019 أثناء الثورة، صورت هذا الفيلم وفيه أربع شخصيات، واحد من الشخصيات أنت اللي هو من نشطاء جداريات الشهداء في الثورة. كده أحكي لنا عن الفيلم ده شوية، وإنت كان معك منه في الفيلم كده.
الفيلم يعني هو ما بيحمل الجانب السياسي للثورة، بيذكر كل الكرفات والمنعطفات اللي حصلت. حتى بداية الفيلم بتبدأ ببداية الحرب، وبعد ذاك برجع للاعتصام وبعد ذاك الأحداث يعني بتتوالى. الفيلم بيتكلم أكتر عن إنه كيف الشباب خلال الاعتصام وخلال الثورة يعني اختلافهم خلوه يكون سبب في وحدتهم، كيف كانوا قويين، كيف كانوا قادرين يحتوي الاختلاف عن طريق الفن والأدب والشعر، كيف بتشاركوا لحظاتهم الصعبة حتى يعني في تنظيم المواكب، إسعاف المصابين. لكن الفيلم بيتكلم أكتر عن التنوع الثقافي للشعب السوداني وعن الوحدة والإخاء والترابط، الحاجة الموجودة كانت بين السوار، وإنه كيف يعني حرام الحاجة دي تضيع وتهضم يعني بأنظمة مستبدة.
ذكرت بأنه الفيلم بيبدأ بالحرب وثورة ديسمبر قادوها لشباب من جيلك، وكانت لهم آمال عراض وكانوا بيحاولوا بقدر الإمكان يرسموا مستقبل مشرق للبلاد. يعني الانتكاسات اللي مرت بها الثورة منذ انقلاب 25 أكتوبر وصولا لهذه الحرب، لأي حد يعني قيام الحرب بالنسبة لجيلكم بالنسبة للنشطاء في الثورة كان بيمثل خيبة أمل؟ يعني
هو الحقيقة خيبة أمل كبيرة، ما لينا بس، للشعب السوداني الما عايش أوضاع الحرب، في جزء من الشعب السوداني يعرف أوضاع الحرب تماما، يعرف إنه ما فيها فائدة، في جزء كبير ما عايش الحاجة دي. حاجة مع شكل النخب الموجودة في السودان، إذا كانت نخب عسكرية في نخب مجتمعية، فيهم جزء كبير يعني بتسوقوا مصالحهم، فيندلع حرب زي دي في كل بقاع السودان خلق صدمة كبيرة بالنسبة للشعب السوداني، لأنه خلته يختبر ظروف هو في جزء كبير ما الصراحة يعني ما حصل اختبرها، تضخم بتاع أسعار، نزوح إرادي وغير إرادي. زمان كان في النزوح الخفي، الناس بتحاول تيجي المركز بحيث إنه تلقى الخدمات، بس الناس بتحاول ترجع للأطراف وللجزورة. أزمة إنسانية حقيقية يعني الحاجة الحاصلة نتجت عن الحرب بالنسبة للجشع بتاع تجار، حتى سوء بتاع تعامل في الحواجز العسكرية، لأنه المعلومات الاستخباراتية ما بالجودة اللي هي، في ناس يتهموا زيفا وزورا يعني بينهم ممكن يكونوا متعاونين وتابعين لطرف، كل الأطراف أنا بتكلم يعني ما بخص طرف الجيش السوداني أو طرف الدعم السريع، استعملوا أساليب غريبة خلت أكثر من 20 مليون يعني الشعب السوداني تحت المجاعة، لولا حاجات متجذرة في الشعب السوداني من كرامة ومن إخاء ووجود المتابخ والتكايا وكذا، فما كان.
نعم أحمد، يعني أحاديث كثيرة بتقول أنه في الحرب دي يعني تم تشريط لقيادات الثورة الشباب منهم، خصوصا أعضاء لجان المقاومة، الفنانين، ومنهم أنت اللي كنت بترسم الجداريات وكده. الآن أنت موجود في هولندا، أكيد شردتك الحرب. شنو مصير القيادات الشبابية، قيادات الثورة الشبابية وأعضاء لجان المقاومة والناس اللي كانوا موجودين في الاعتصام؟ هل يعني في ظل الحرب دي كان في استهداف ممنهج بالنسبة لهم؟
حصل الحاجة دي وبيحاول يعني حتى النظام البايد بيحاول على قدر ما يقدر إنه يخلي في التصور بتاع الشعب السوداني إنه الثورة هي السبب في بيحصل له كله، بيتجاهلوا يعني إنهم هم مثلا كانوا سوا في الإبادات في دارفور، هم صنعوا الدعم السريع، والدعم السريع ذاته اللي بيقول أنا حجيب الديمقراطية ودافع عن الهامش، نسي إنه هو كان يد السلطة وجلاد السلطة لفترة طويلة. الانقلاب بعد يعني بداية الأعمال بتشكل حكومة مدنية، الناس اتناست الحاجات دي كلها وبدت يعني تتهم الثورة، وده اضطر جزء كبير من الشباب رغم انه الشباب ما داعم للعنف كجزء من الحل بتاع المشاكل بأي صورة من الصور، في جزء كبير من الشباب دخل في الخطوط الأمامية للقتال الآن بالنسبة له، انه الدعم السريع ابتدع وارتكب أبشع الجرائم في الشعب السوداني، وبالنسبة له منه البراي بن مالك والكتائب الإسلامية راجع بقوة وبتاخد مكان في الساحة، فنحن لابد نحافظ على صوتنا قدام الشعب السوداني. والجزء يعني لسه في موقفه، مواصلين في المستشفيات، في مراكز اللواء، في التكاية زي ما قلتها، فالوضع صراحة يعني صعب عليهم، لأنه كل يوم حاصل عليهم يعني استهداف، إذا استهداف لفظي والسلاح بيقى متاح يعني للأسف في البلد متاح بصورة كبيرة.
سمع يا أحمد، يعني دي الجوانب المحبطة والجوانب اللي كانت بتأثر على الثوار أو أثرت على الثوار. الجوانب الأخرى الإيجابية، يعني الثورة ما شعارات وبس، الثورة كانت قناعات عميقة، وفي متابعتنا بنشوف شباب كتار لسه بيقول الثورة مستمرة. هل ما زالت الثورة مستمرة؟ وهل ما زال يعني الشباب اللي قادوا الثورة ما زالوا بيؤمنوا بأنه دي مراحل بتاعت جزر في الثورة وأنه ثورة عائدة عائدة؟
نعم، الحاجة دي موجودة في جزء كبير من الشباب، وعلشان كده هم زي ما قلت بيغاتلوا في مجالات مختلفة، من الدعم الصحي، الدعم الاجتماعي، حتى في الخنادق يعني، وبيحاولوا يعني يثقفوا الشعب السوداني. وهم ذاتهم للأسف يعني نحن خمسة سنة أدتنا تجربة الزمن عادة بيمنحها للشعوب في 50-60 سنة، هذا ثمر حار. الشباب تجربتهم السياسية حديثة، لكن السقف بتاع الوعي حقهم ذاته ارتفع وصل مراحل كبيرة، بس بتبقى المشكلة عشان يبقى في طريقة لبناء مشروع ديمقراطي إنه الحرب تقيف، وقوف الحرب مرتبط بتوقيف دعم مثلا وتدخل دول زي الإمارات، لأنه تدخل الإمارات مخلية مدى الحاجة ماشي يزيد، حتى الجيش لسه هو بينتقد الإمارات بتاعت وبرسليات ذهب من بورسودان، ففي حاجات غريبة يعني بتحصل.
نعم، يعني واحدة من الشعارات اللي كانت لها مدلولات عميقة كانوا بيقولوها الثوار مصنع النضال، إذا تخليت عن النضال ستفقد إنسانيتك. دي كانت عقيدة مجموعة من النشطاء والفنانين والمتفائلين اللي كانوا صامدين. يعني رغم كل المصائب اللي حسي تحدثت عنها، رسالتك لكل الشباب من جيلك، لكل النشطاء اللي كانوا بيحلموا بعالم سعيد، عالم الحرية والديمقراطية والمساواة، عالم حل المشاكل والاتجاه إلى التنمية، شنو رسالتك للشباب من جيلك الموجودين داخل السودان أو اللي تم تهجيرهم في أجزاء واسعة من العالم ومنهم أنت حسي الجالس معنا في هولندا؟
أول حاجة إنه هم يفقدوا الأمل ذا نهاية، وإنهم يتنظموا مع بعضهم، يعدلوا خطابهم ذاته، يخلوه ما خطاب عنفواني شبابي، يحكموا المنطق والعقل أكثر من العاطفة. العاطفة الإنسان بيعيش بالعاطفة، لكن بنحتاج نكون عقلانيين، نعاين إنه نحن نخلق فكرة ومشروع يوحدنا نحن كلنا كشعب السوداني بمختلف ثقافاتنا وطيافنا وعراقنا، ولأن السودان والسودانيين يعني قادرين صراحة. دي ما يعني مثلا نظرتي أنا ورغبتك، لكن ده تاريخنا بقول كده، تجاربنا في النضال إذا كان تاريخ الدولة الحديثة أو تاريخ الدولة القديمة أو حتى زمن الممالك يعني والإمبراطوريات، ده تاريخنا بقول كده، بقول شعب مقاتل، شعب قادر يتوحد رغم الاختلاف اللي فيه. فنحن ما وجدنا في المنطقة الجغرافية دي الليلة أو مع المستعمر التركي، إنهم يتمسكوا بآمالهم. المقاومة فكرة، والفكرة ما بتموت زي ما قال سينكارا، وبوحدتنا يعني احنا قادرين، ونحن عندنا تجربة قريبة يعني 11/4/2019، ما في زول كان متوقع انه على الاقل الصف الاول او الصف الثاني في المؤتمر اللها وطني زي ما انا بحب اسميه الحركة الاسلامية انهم يبعدوا يعني من السلطة.
انت اشرت الان انه مدخل لتحقيق الامال العراق ورجوع الثورة بقناعاتها ورفع همم الشباب الثوريين يبدأ بإيقاف الحرب، رسالتك للأطراف المتحاربة في ختام هذا اللقاء.
نحن زي ما ورانا التاريخ، أول حاجة ما في حرب بتنتهي بحسم عسكري دي نهائيا، هو مصيرهم حيجوا يقعدوا مع بعض، فما يقعدوا أسي، طيب يقعدوا أسي بدل الدمار. الجيش السوداني غير الجيش السوداني، هم حاليا عندهم علاقة كويسة مع الإمارات طيب، وبتدعم الدعم السريع، والدعم السريع عنده علاقة كويسة مع الإمارات، يقعدوا مع بعضهم على الأقل يحكموا عين العقل، يعينوا لأنه الحاجة اللي بتحصل دي كل ما طال أمدها، كل ما الهشاشة في النسيج الاجتماعي السوداني حتمشي تزيد، كل ما الحاجة دي بتغود إلى تقسيم أجزاء جديدة من السودان، وفي النهاية كلنا نحن هنتضرر يعني من الحاجة دي. فيحكموا عين العقل، يحاولوا يتنازلوا شوية من كبريائهم ومن غيرهم، يحاولوا يوقفوا الدولة يعني يحافظوا على شكل الدولة.
نعم، أحمد مزمل الناشط والفنان وعضو مبادرة جداريات الشهداء أبان عنفوان الثورة، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة ومن داخل الاستديوهات. شكرا لك.
شكرا. شكرا أنا سعيد.
شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. أعزائي مستمعي راديو دبنجة على الموجة القصيرة، سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز. والبث المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
Thank you. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهي تحت عنوان الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، وذلك مع الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، فنستمع له.
تحية لكل المستمعين عبر أثير راديو دبنجا، وتحية لكل الشعب السوداني بكل فئاته، الرحمة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، كمان أترحم على روح الصديق العزيز المستشار ياسر سليم شلبي، خبير حقوق الطفل الذي فارق حياتنا في الأيام الماضية. الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل. عن الحديث عن الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، أو الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب، هذا موضوع طويل وعميق وحزين ومؤسف، لأننا سنقضي أزمانا وأزمان لنتعافى من آثار هذه الحرب اللعينة، وخاصة على مستوى الآثار النفسية. إن الضرر النفسي على الأطفال هو الضرر الأبلغ بوصفهم نصف الحاضر وكل المستقبل، بمعنى أن المستقبل لمجتمع مشوه نفسيا، لمجتمع هش نفسيا، لمجتمع ضعيف في كل المجالات جراء الأثار النفسية التي تعرض لها الأطفال في ظل الحرب في هذا الوقت. أولى هذه الآثار هي حالة الصدمة النفسية التي تنتج عن كارثة الحرب فور اندلاعها، وهذه الآثار، هذه الصدمة لها ما بعدها، والتي نسميها بآثار ما بعد الصدمة، وهي كثير من الاضطرابات التي تظهر في شكل الخوف والقلق وفقد القدرة على التركيز وفقد القدرة على التوازن، وهي أكبر أشكال آثار الصدمة النفسية. أيضا حالة الحرمان من الحب والعطف والجو الأسري المستقر والشعور بالأمان، هذا واحد من الآثار النفسية العميقة والتي سيترتب عليها آثار أكثر عمقا. أيضا انتشار الحزن والكآبة وحالة الانسحابية لدى الأطفال، وده واحدة من المؤشرات لاضطرابات نفسية أكثر عمقا وأكثر حدة. أيضا حالة الكبت والتكبيت النفسي، والتي يترتب عليها توالد وانتشار مشاعر الحقد والكراهية لكل الكبار، لكل المسؤولين، وبالتالي استمرار دورة الحقد والكراهية والتي أفرزت ذات الحرب، بمعنى أن هذا التكبيت وهذا الأثر النفسي العميق يولد حالة من الحقد والكراهية تجاه ما يجب أن يحمل أطفال، ما يجب أن يوفر للأطفال جوا آمنا. أيضا من الآثار النفسية العميقة هي حالة القلق الشديد، وخاصة الخوف من الموت أو فقدان عزيز لدى الطفل، وده برضو من الملاحظ أنه الآن بدأ ينتشر لدى الأطفال، وعدم القدرة على التعامل مع الظلام، مع الأصوات العالية، مع كل ما يسبب الخوف. أيضا من الآثار النفسية تلك الحالة من الاضطرابات التي تصاحب النوم، اضطرابات النوم والأحلام المزعجة، بالتالي تعرض الطفل لحالة التبول اللا إرادي الليلي، أو حالة الزعر والصراخ أثناء النوم، أو حالة الرفس والتشنج، وده برضو من الآثار النفسية العميقة. أيضا من الآثار النفسية هي صعوبة الاندماج في المجتمع، وعجز بناء روابط اجتماعية، يعني تتوقف حالة الرغبة لدى الطفل في بناء حالات اجتماعية آمنة، وبالتالي الدخول في صداقات والاندماج في المجتمع، التعامل بذات روح المجتمع. أيضا من الآثار النفسية هي تأخر النمو العقلي والبدني والعاطفي لدى الطفل، بمعنى ما يسموه في العامية بالتبلد، إنه يصاب الطفل بحالة من التبلد العاطفي ويبتدي التأخر في النمو العقلي في فهم وإدراك ما يحيط به أو المحاولة لتجنب كل ما يمكن أن يثير غضبه أو قلقه. أيضا من الآثار النفسية اضطرابات سلوكية وجنوح نحو العنف، وده برضو من الملاحظ إنه بدأ ينتشر لدى ساحات اللعب وسط الأطفال حالة من العنف الشديد، حالة من اللعب المصحوب بالعنف، وحتى حالة الابتكار وصنع اللعبة بقت بندقية وبقت مدفع وبقت تاتشر، ودي ممكن تصاحب الأطفال لأوقات بعيدة، وبالتالي بيفقد الطفل فرصة الاستماع للآخر، فرصة الاحترام للآخر، فرصة تقدير الذات، ودي تعتبر من الآثار النفسية العميقة. أيضا غصور في العمليات العقلية المعرفية، واللي هي هذه العمليات مسؤولة عن التعلم ومسؤولة عن نماء الطفل ونماء العقلي بالتحديد، وبالتالي اكتسابه للمعرفة. والعمليات العقلية المعرفية هي التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة وتكوين المفهوم والقدرة على حل المشكلات والتفكير. هذه العمليات العقلية المعرفية من الآثار العميقة على حياة الطفل، إنه بتصاب بقصور وبالتالي بيترتب عليها مشكلات في التعلم، بيترتب عليها صعوبات في التعلم، بيترتب عليها كره المدرسة والتعليم، بيترتب عليها التسرب من المدارس وبالتالي ترك التعليم نهائيا. أيضا من الآثار النفسية هي زيادة نسبة الإعاقة. نعرف إنه حالة إنه الحروب بترفع دائما نسبة الإعاقة، إذا كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية وكذلك نفسية. فإذا واحدة من أكبر الآثار النفسية هي ارتفاع نسبة الإعاقة لدى الأطفال في ظل الحرب. أما على المدى البعيد سيكون من الآثار الكبرى على مستوى الحالة النفسية والصحة النفسية للأطفال، هي إنه حيكون عندنا مجتمع هش ضعيف غير قادر على التطور والنماء، بالتالي في كل جوانبه بيكون في إشكالات وإشكالات كبيرة، بيكون في مخزون من الحقد، مخزون من العنف، وبالتالي الاحتفاظ بدائرة العنف في دواخلنا. هذا باختصار ما يتعلق بالآثار النفسية جراء الحرب لدى الأطفال. شكرا جزيلا راديو دبنجا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.